بشرح السنة للإمام البربهاري لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. أن ينزل فيكم ابن مريم أدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ومن أخباره أعني عيسى صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بين ملكين عند المنارة البيضاء من شرق دمشق، وأنه يأتي المسلمين فيدعوه الأمير والإمام أن يصلي بالناس، فيمتنع صلى الله عليه وسلم يقول تكرمة هذه الأمة أئمتهم أمراؤهم أو أمراؤهم أئمتهم، وفي رواية إنما أقيمت لكم، وفي رواية إن أئمة هذه الأمة منهم، فهو إذا الحاكم صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة محمد، هذا بعض أخباره عليهم الصلاة والسلام، وتهلك جميع الملل والنحل إلا الإسلام، فليس عنده عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام أو السيف، يضع الجزية يسقطها، فليس هناك خيار. وأجمعت الأمة الإسلامية على نزوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحكم بشريعة محمد، وأنه يصلي خلف القائم من أهل البيت وهو المهدي الذي تكون له الخلافة آخر الزمن، ولم ينكر نزول عيسى صلى الله عليه وسلم إلا الملاحدة والفلاسفة. ممن أنكره من أتباع المدرسة الفلسفية العقلية في هذا العصر الترابي، زعيم الحركة الإسلامية في السودان، فلما قيل له كيف تنكر نزوله، قال لا أنكر نزوله لأن أحاديثهم يعني غير متواترة، وإنما أنكره لأن ذلك يخالف العقل. فالمقياس عند أئمة الضلال وأهل الأهواء من مبتدعة وملاحدة، المقياس عندهم العقل، فما وافق عقولهم من النصوص قبلوه، وما خالفها ردوه، وذلكم لأنهم لم يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا تسليما لما جاءت به سنته صلى الله عليه وسلم، بل استسلموا لعقولهم وما تمليه عليهم وتستحسنه. وصح أنه صلى الله عليه وسلم أعني عيسى عليه الصلاة والسلام يبقى 40 سنة ويتوفى ويصلي عليه المسلمون إلى بالمدينة، وصح أنه عليه الصلاة والسلام يحج ويحرم من الروحة، وهي مكان معروف بين الفريش والمسيجين، أليس كذلك؟ بينهما، أليس كذلك؟ وهو يقرب إلى الأخيرة المسيجين، يقرب منها أظن بينهما 10 كيلو أو نحو ذلك، 10 كيلومترات أو نحو ذلك، وهو معروف المكان معروف ببير الراحة، تصحيح الروحة سموها بير الراحة. نعم.
قوله يتزوج،
هذا بعض أخباره، وجاء في قوله يتزوج في بعض الروايات أنه يولد له. لكن الذي يهمنا من مجموع الروايات أن نزول عيسى صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم قطعي، وأنه حي، وحي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي نص بأنه توفي قبل ذلك. هنا تنبيه يشكل على كثير من الناس تسمية الدجال بالمسيح كما يسمى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم المسيح، كل منهما مسيح، فتسمية عيسى صلى الله عليه وسلم بالمسيح جاءت في القرآن والسنة، وقال المسيح ابن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجاء في متواتر السنة أن اسمه سلم المسيح. وتسمية الدجال بالمسيح جاءت في السنة، وقد بينا آنفا وجه تسمية الدجال بالمسيح. وأما تسمية نبي الله وروحه ورسوله وعبده ومصطفاه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالمسيح، فهو مشتق إما مأخوذ إما من مسحه الأرض، يمسح الأرض يجوبها، أو من مسحه بيده ذوي العاهات فيبرؤون، أو من كونه ممسوح القدم ليس له أخمص، هكذا قيل. فتبين بهذا أنه لا إشكال في تسمية الدجال بالمسيح، فكل من الرجلين موصوف بأنه مسيح. وقول بعض الناس الدجال المسيح، نقول لماذا وقد صح عندك في سنة النبي تسميه المسيح؟ إن كان عندك نص صريح صحيح في اسم الدجال بأنه المسيح فقل إنه مسيح ومسيح، ضم السنة إلى بعضها، وإلا فقف حيث أوقفتك السنة، اسمه المسيح الدجال، تنبه المسيح الدجال، وذاك اسمه المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله. يوجد من المسلمين الخلص من اسمه إبراهيم، ويوجد من الكفرة من اسمه إبراهيم، أليس كذلك؟ يوجد في النصارى إبراهيم، النصارى يسمون أسماء يعني عامة متداولة مثل إبراهيم سليمان، بل نصراني في لبنان كان وزير داخلية اسمه عبد الله، فهل عبد الله المسلم يشكل على عبد الله النصراني؟ هذا مجرد تسمية، عبد الله الراسي. ويقول بعض الناس أنه كان جاء في السعودية سنين، هكذا يقول العهد على الراوي، وكان طبيب أطفال، فعوام الناس يقول يا دكتور عبد الله يا دكتور عبد الله، أنه مسلما، لكن هو ليس بمسلم.
28 قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
هذه المسألة معروفة لديكم، ومعرفتها لديكم تحملني على عدم البسط فيها، على عدم بسط القول فيها، فإنها مما تكرر وأبدئ القول فيها وأعيد. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وبعض أهل السنة يعرفه تعريفا آخر فيقول قول وعمل، يعنون ماذا؟ قول اللسان وعمل الجوارح، وقول القلب وعمل القلب واعتقاد القلب. وهذا التعريف لا يخالف التعريف المشهور، والإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعات حتى يكمل صاحبه ويكمل له دينه، وينقص بالمعاصي، ومن المعاصي ما يذهب الإيمان بالكلية كترك الصلاة أو جحود وجوبها أو جحود وجوب الزكاة أو استحلال ما هو معلوم التحريم من الدين بالضرورة إذا كان المستحل له عالما عامدا طائعا مختارا. ومن المعاصي من ينقصه شيئا، فكما أن الإيمان له شعب، الإيمان له شعب، فبقدر ما يحصل عليه المسلم من شعب الإيمان بقدر ما يزيد إيمانه، وبقدر ما يركب من المعاصي بقدر ما ينقص عليه شيء من الإيمان. والجديد هنا بقوله وإصابة، ماذا يريد بالإصابة؟ نعم، اتباع السنة، إصابة السنة، نعم اتباع السنة. فإن العمل التعبدي له شرطان حتى يكون مقبولا: تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن إصابة السنة من الإيمان قام، يعني الدليل على أن إصابة السنة من الإيمان أيضا واضح، جاء في الكتاب وفي السنة، وانعقد عليه إجماع أهل الحق. ففي الكتاب الكريم يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، مردود، يعني مردودا عليه. وبالإجماع فإن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا تنفك إحداهما عن الأخرى، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وأظن أن المسلمين مجمعون على هذا، لكن يختلفون في التطبيق العملي. فالذين هم على التطبيق العملي، أعني أنهم يطبقون السنة باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم فإنهم ليسوا، فإنهم إما ليسوا على شيء من السنة، أو عندهم من البدع ما يفوت عليهم بعض السنن أو كل السنن. فالحمد لله على لزوم السنة، ونسأل الله لنا ولكم الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد
29 قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكر. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام الدليل عليه من الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، وهم رضوان الله عليهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأزكاها نفوسا وأطهرها قلوبا، وأحسنهم وأكثرهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول الذي يجب اعتقاده. الأمر الثاني ذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم، لأنهم إما مجتهدون مصيبون، أو بعضهم مخطئ متأول فهو مأجور على اجتهاده، ولم يعسف الهوى برؤوسهم رضي الله عنه. والأمر الثالث الإيمان بفضائلهم عامة، بفضلهم بهذا الفضل عام، والإيمان بمن خصص بشيء من الفضائل، فالخلفاء الأربعة الأمر لعله الخامس أو الرابع احترامهم وعدم سبهم والقدح فيهم، فإن هذه سمة الخوارج أو النواصب أو الروافض، سمة أهل الأهواء. فأهل الأهواء كل منهم يسلك مسلكا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مسالك متباينة، لكن أهل السنة والجماعة ينزلونهم حيث أنزلهم الله سبحانه وتعالى ويعترفون بفضلهم وسابقتهم وأنهم يتفاوتون في الفضل كما ذكر الشيخ. من الواجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الواجب تعديلهم وتزكيتهم وأنهم عدول، لأن القدح في واحد منها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمت لكم في الدروس الماضية يرد ما جاء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ذلكم الصحابة، يرد شرعا. فالقدح في صحابي يرد شرعا جاء من طريق ذلكم الصحابة، فحفظ كرامتهم والاعتراف بفضلهم حفظ للسنة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في فضائلهم جملة وتفصيلا متواترة، وكذلك التأدب معهم والإمساك عن مساوئهم وأن لا يذكروا إلا بخير، صحيحة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة النص، وأجمع أهل السنة على ذلك نص وإجماع. ومن جهة العقل فإن العقلاء يعرفون لأهل الفضل قدرهم وينزلونهم منازلهم حتى من الفجرة، من له فضل أو له إحسان أو له يد أو منة أو نعمة فإنه لا ينسى فضله، فكيف بمن جعلهم الله سبحانه وتعالى درعا للإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، حملة الشرع، وهم أمنة هذه الأمة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي استدل به الشيخ أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، هذا حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نقرأ عليكم لاحقا في الدروس القادمة ما كتبناه في تخريجه، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
يقول: ذكرتم أن الدجال من هذه الأمة، فكيف يجمع بينه وبين أنه لم يجيء نبي إلا حذر أمته من الدجال؟
أنا عندي لا تعارض، عندي لا تعارض، فكل نبي حذر، التحذير حذر بأمر غيبي، ولا نقول هو من نبية هو من أمة نوح فأمة وهكذا. وأما استنادنا على أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنصوص، منها أن تميما وجده موثقا وجده موثقا.
نعم.
فالذي يظهر أنه من هذه الأمة.
نعم.
والمسألة يعني محل اجتهاد ليست قطعية، لكن الذي يظهر لأنه من هذه الأمة. وكل نبي حذر، هذا يحذرون من شيء غيبي، مثل الذي يعني كالتحذير من النار.
نعم.
والنار يعني لم تبرز لأهلها إلا يوم القيامة.
يقول: الذين استدلوا بوجود النار تحت الأرض السابعة، استدلوا بقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والكتاب بمعنى أعمالهم، فهم في أسفل سافلين، فما توجيه هذا؟
هذا استنباط منك أنت وليس نصا.
نعم.
فمكانها حتى الساعة لا أعلم نصا صحيحا من القرآن، صريحا من القرآن أو صحيحا من السنة، لم أعلم نصا حتى الساعة يحدد المكان بالنسبة للنار.
يقول: نريد توضيح قوله تعالى: إني متوفيك.
بعض أهل العلم حملها على أنه متوفيه بالنوم، قالوا حين رفعه الله عز وجل ألقى عليه النوم فرفعه، والنوم يسمى وفاة كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفاها حين منام. ومنهم من قال إن هذا إخبار لعيسى عما يحصل عليه في المستقبل، إنهم إن قال: إني متوفيك، يعني فيما بعد، وهو سيموت صلى الله عليه وسلم كما مات محمد صلى الله عليه وسلم ومات من قبله من الأنبياء. فالموت كل البشر، كل الإنس والجن سيموتون، بل كل من كتب الله عليه الفناء سيفنى بموت أو بهلاك آخر.
يقول: هل عصاة الموحدين وفاسقوهم يلحقون بالدجال مع توحيدهم وإيمانهم بالله؟
قدمت في أول هذا الدرس أنه من العلامات الكبار التي إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالذي يظهر أنه لا يلحق به إلا من أمعنوا في الفسوق حتى وصل بهم فسوق إلى الكفر والنفاق، أما من كسبوا في إيمانهم خيرا هؤلاء معصومون منه إن شاء الله.
يقول: هل ينفع من آمن بعيسى إيمانه إذا خير بين القتل والإسلام؟
قلت لكم وذكرت لكم أنه من أخبار عيسى صلى الله عليه وسلم تهلك جميع الملل إلا الإسلام، فهو ليس هناك خيار إسلام أو سيف.
نعم.
ولا شك أنه أن العاقل الناصح لنفسه يختار الإسلام.
قولكم: الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها ما لم يصرفه صارف، أليس هناك قيد وهو أن يكون وفق اللغة العربية؟
بل هذا هو القيد، وكررناه كثيرا، كررناه لكم كثيرا.
نعم.
وظاهر النصوص هو وفق اللغة، وفق اللسان العربي، أما اللسان غير العربي فلا يحكم به على النصوص، لأن القرآن والسنة عربيان.
يقول: جاء أن الدجال يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فما وجه الجمع في كونه يضع الجزية؟
هذا منكر. كيف الدجال؟
السائل: المسيح.
كيف هذا؟
هذا هو السائل صحيح. يقول: كيف تجمع بأن المسيح يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبين كونه يضع الجزية وهي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يأمره بهذا، آمن به كل من عند ربنا، هذا ليس من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، بل الله يأمره بهذا. نعم.
وكيف نجمع بين عدم فناء الجنة والنار وبين قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟
بينت هذا في الدرس. أرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة 30. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. 31. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، برا كان أو فاجرا. 32. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. 33. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب خطير جدا لتعلقه بجمع الكلمة، ونشر الأمن في البلد، ومن قديم فإن المتكلم فيه يعرض نفسه للهمز واللمس والغمس، وهو أعظم الأبواب التي يستغلها أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم. ولخطورته عني علماء أهل السنة بوضعه فيما ينشر من أصول الاعتقاد، بل الله سبحانه وتعالى نص عليه وأوجبه، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذه المسائل، وأنها مما يجب اعتقاده وأما اليوم فإن أهل الأهواء فينا يصفون من يتكلم في هذا الباب بأنه خارجي الدعاة، مرجئ الحكام. ونحن سنعرض إن شاء الله لاحقا لمسائل الخوارج. والمقصود في هذه الجلسة بيان عدة أمور يعلم بها أهمية هذا الموضوع، وأنه مما يجب اعتقاده دينا لله سبحانه وتعالى، وتمسكا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول، نعرض بعض الآيات في الباب، والثاني نعرض أحاديث مختارة مما تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الباب، والأمر الثالث نعرض كلام أئمة آخرين طرقوا الموضوع وتكلموا فيه. والأمر الرابع تنبيهات على بعض إجمال في هذه المسائل. المنصف أيها الأبناء يتبين له أن الله سبحانه وتعالى أوجب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين منهم، فالآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد أوجب الحق جل ثناؤه في هذه الآية الطاعة له جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولي أمر المسلمين ولمن يلي أمر المسلمين منهم. الآية الثانية قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ووجه دلالتها على وجوب السمع والطاعة فيما حذر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من التفرق والاختلاف وعدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، تفرق واختلاف وليس تجمعا وائتلافا. والآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقد أمر جل علاه أهل الإيمان أن يوفوا بما عاقدوا عليه، والعقد يكون في العبادة ويكون في المعاملة، ومن عقود المعاملات التي أعطى المسلمون عليها العهد طاعة ولي الأمر، فإنه من العقود الواجب الوفاء بها. هذه بعض آيات. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني فإنها متواترة. وقبل أن أبين معنى، قبل أن أختار، أسألكم عن التواتر هذا، هل هو لفظي أو معنوي؟ أجيب: معنوي، تواتر معنوي. وما دامت متواترة فإنه لا يمكن تأويلها، لا يمكن تأويلها بحال أبدا، لأنها تفيد اليقين والقطع. ونظرا لتواترها فقد اخترنا حديثين، وكثير منكم يعلمون أني كتبت في هذا الباب حينما علقت على الست الأصول التي بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابة متوسطة في الموضوع. وقبل أن نذكر ذينكم الحديثين، يحسن أن نذكر بعض رواة هذه السنة المتواترة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأم الحصين وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان والعرباض بن سارية. هؤلاء جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا تلكم الأحاديث. وأما الحديثان فأحدهما حديث حذيفة في الصحيحين، والآخر حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عند أحمد ومسلم. ويقرأ الحديثين محمد.
أولهما حديث حذيفة في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير.
بشرح السنة للإمام البربهاري لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ومن أخباره، أعني عيسى صلى الله عليه وسلم، أنه ينزل بين ملكين عند المنارة البيضاء من شرقي دمشق، وأنه يأتي المسلمين فيدعوه الأمير والإمام أن يصلي بالناس، فيمتنع صلى الله عليه وسلم يقول تكرمة هذه الأمة أئمتهم أمراؤهم أو أمراؤهم أئمتهم، وفي رواية إنما أقيمت لكم، وفي رواية إن أئمة هذه الأمة منهم. فهو إذا الحاكم صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة محمد، هذا بعض أخباره عليهم الصلاة والسلام، وتهلك جميع الملل والنحل إلا الإسلام، فليس عنده عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام أو السيف، يضع جزية يسقطها، فليس هناك خيار. وأجمعت الأمة الإسلامية على نزوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحكم بشريعة محمد، وأنه يصلي خلف القائم من أهل البيت وهو المهدي الذي تكون له الخلافة آخر الزمن، ولم ينكر نزول عيسى صلى الله عليه وسلم إلا الملاحدة والفلاسفة. ممن أنكره من أتباع المدرسة الفلسفية العقلية في هذا العصر الترابي، زعيم الحركة الإسلامية في السودان، فلما قيل له كيف تنكر نزوله، قال لا أنكر نزوله لأن أحاديثهم يعني غير متواترة، وإنما أنكره لأن ذلك يخالف العقل. فالمقياس عند أئمة الضلال وأهل الأهواء من مبتدعة وملاحدة، المقياس عندهم العقل، فما وافق عقولهم من النصوص قبلوه، وما خالفها ردوه، وذلكم لأنهم لم يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا تسليما لما جاءت به سنته صلى الله عليه وسلم، بل استسلموا لعقولهم وما تمليه عليهم وتستحسنه. وصح أنه صلى الله عليه وسلم أعني عيسى عليه الصلاة والسلام يبقى 40 سنة ويتوفى ويصلي عليه المسلمون إلى بالمدينة، وصح أنه عليه الصلاة والسلام يحج ويحرم من الروحة، وهي مكان معروف بين الفريش والمسيجين، أليس كذلك؟ بينهما، أليس كذلك؟ وهو يقرب إلى الأخيرة، المسيجين يقرب منها أظن بينهما 10 كيلو أو نحو ذلك، 10 كيلومترات أو نحو ذلك، وهو معروف المكان معروف ببير الراحة، تصحيح الروحة سموها بير الراحة. نعم. هذا بعض أخباره، وجاء في قوله يتزوج في بعض الروايات أنه يولد له، لكن الذي يهمنا من مجموع الروايات أن نزول عيسى صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم قطعي، وأنه حي، وحي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي نص بأنه توفي قبل ذلك. هنا تنبيه يشكل على كثير من الناس تسمية الدجال بالمسيح كما يسمى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم المسيح، كل منهما مسيح، فتسمية عيسى صلى الله عليه وسلم بالمسيح جاءت في القرآن والسنة. وقال المسيح، المسيح ابن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجاء في متواتر السنة أن اسمه سلم المسيح. وتسمية الدجال بالمسيح جاءت في السنة. وقد بينا آنفا وجه تسمية الدجال بالمسيح. وأما تسمية نبي الله روحه ورسوله وعبده ومصطفاه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالمسيح، فهو مشتق، إما مأخوذ إما من مسحه الأرض، يمسح الأرض يجوبها، أو من مسحه بيده ذوي العاهات فيبرؤون، أو من كونه ممسوح القدم ليس له أخمص، هكذا قيل. فتبين بهذا أنه لا إشكال في تسمية الدجال بالمسيح، فكل من الرجلين موصوف بأنه مسيح. وقول بعض الناس الدجال المسيح، نقول لماذا وقد صح عندك في سنة النبي تسميه المسيح؟ إن كان عندك نص صريح صحيح في اسم الدجال بأنه المسيح، فقل إنه مسيح ومسيح، ضم السنة إلى بعضها، وإلا فقف حيث أوقفتك السنة. اسمه المسيح الدجال، تنبه، المسيح الدجال، وذاك اسمه المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله. يوجد من المسلمين الخلص من اسمه إبراهيم، ويوجد من الكفرة من اسمه إبراهيم، أليس كذلك؟ يوجد في النصارى إبراهيم، النصارى يسمون أسماء يعني عامة متداولة مثل إبراهيم سليمان، بل نصراني في لبنان كان وزير داخلية اسمه عبد الله، فهل عبد الله المسلم يشكل على عبد الله النصراني؟ هذا مجرد تسمية، عبد الله الراسي. ويقول بعض الناس أنه كان جاء في السعودية سنة، هكذا يقول العهد على الراوي، وكان طبيب أطفال، فعوام الناس يقول يا دكتور عبد الله، يا دكتور عبد الله، أظن أنه مسلما، لكن هو ليس بمسلم.
الثامنة والعشرون، قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
هذه المسألة معروفة لديكم، ومعرفتها لديكم تحملني على عدم البسط فيها، على عدم بسط القول فيها، فإنها مما تكرر وأبدئ القول فيها وأعيد. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وبعض أهل السنة يعرفه تعريفا آخر فيقول: قول وعمل، يعنون ماذا؟ قول اللسان وعمل الجوارح، وقول القلب وعمل القلب، واعتقاد القلب. وهذا التعريف لا يخالف التعريف المشهور، فالإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعات حتى يكمل صاحبه ويكمل له دينه، وينقص بالمعاصي. ومن المعاصي ما يذهب الإيمان بالكلية كترك الصلاة أو جحود وجوبها أو جحود وجوب الزكاة أو استحلال ما هو معلوم التحريم من الدين بالضرورة إذا كان المستحل له عالما عامدا طائعا مختارا. ومن المعاصي من ينقصه شيئا. فكما أن الإيمان له شعب، الإيمان له شعب، فبقدر ما يحصل عليه المسلم من شعب الإيمان بقدر ما يزيد إيمانه، وبقدر ما يركب من المعاصي بقدر ما ينقص عليه شيء من الإيمان. والجديد هنا بقوله وإصابة، ماذا يريد بالإصابة؟ نعم، اتباع السنة، إصابة السنة، نعم اتباع السنة. فإن العمل التعبدي له شرطان حتى يكون مقبولا: تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن إصابة السنة من الإيمان قام، يعني الدليل على أن إصابة السنة من الإيمان أيضا واضح، جاء في الكتاب وفي السنة، وانعقد عليه إجماع أهل الحق. ففي الكتاب الكريم يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، مردود، يعني مردودا عليه. وبالإجماع فإن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا تنفك إحداهما عن الأخرى، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وأظن أن المسلمين مجمعون على هذا، لكن يختلفون في التطبيق العملي. فالذين هم على التطبيق العملي، أعني أنهم يطبقون السنة باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم فإنهم ليسوا، فإنهم إما ليسوا على شيء من السنة، أو عندهم من البدع ما يفوت عليهم بعض السنن أو كل السنن، فالحمد لله على لزوم السنة، ونسأل الله لنا ولكم الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد
29 قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكر. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام الدليل عليه من الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، وهم رضوان الله عليهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأزكاها نفوسا وأطهرها قلوبا، وأحسنهم وأكثرهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول الذي يجب اعتقاده. الأمر الثاني ذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم، لأنهم إما مجتهدون مصيبون، أو بعضهم مخطئ متأول فهو مأجور على اجتهاده، ولم يعصف الهوى برؤوسهم رضي الله عنه. والأمر الثالث الإيمان بفضائلهم عامة، بفضلهم بهذا الفضل عام، والإيمان بمن خصص بشيء من الفضائل كالخلفاء الأربعة. الأمر لعله الخامس أو الرابع احترامهم وعدم سبهم والقدح فيهم، فإن هذه سمة الخوارج أو النواصب أو الروافض، سمة أهل الأهواء، فأهل الأهواء كل منهم يسلك مسلكا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مسالك متباينة، لكن أهل السنة والجماعة ينزلونهم حيث أنزلهم الله سبحانه وتعالى، ويعترفون بفضلهم وسابقتهم، وأنهم يتفاوتون في الفضل كما ذكر الشيخ. من الواجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعديلهم وتزكيتهم وأنهم عدول، لأن القدح في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمت لكم في الدروس الماضية يرد ما جاء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ذلكم الصحابة، يرد شرعا. فالقدح في صحابي يرد شرعا جاء من طريق ذلكم الصحابة، فحفظ كرامتهم والاعتراف بفضلهم حفظ للسنة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في فضائلهم جملة وتفصيلا متواترة، وكذلك التأدب معهم والإمساك عن مساوئهم وأن لا يذكروا إلا بخير، صحيحة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة النص، وأجمع أهل السنة على ذلك نص وإجماع. ومن جهة العقل فإن العقلاء يعرفون لأهل الفضل قدرهم وينزلونهم منازلهم حتى من الفجرة، من له فضل أو له إحسان أو له يد أو منة أو نعمة فإنه لا ينسى فضله، فكيف بمن جعلهم الله سبحانه وتعالى درعا للإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، حملة الشرع، وهم أمنة هذه الأمة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي استدل به الشيخ أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، هذا حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نقرأ عليكم لاحقا في الدروس القادمة ما كتبناه في تخريجه، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
يقول: ذكرتم أن الدجال من هذه الأمة، فكيف يجمع بينه وبين أنه لم يجيء نبي إلا حذر أمته من الدجال؟
أنا عندي لا تعارض، فكل نبي حذر، التحذير حذر بأمر غيبي، ولا نقول هو من أمة نوح فأمة وهكذا. وأما استنادنا على أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنصوص، منها أن تميما وجده موثقا. نعم، فالذي يظهر أنه من هذه الأمة. والمسألة يعني محل اجتهاد، ليست قطعية، لكن الذي يظهر لأنه من هذه الأمة، وكل نبي حذر، هذا يحذرون من شيء غيبي مثل الذي يعني كالتحذير من النار. نعم، والنار يعني لم تبرز لأهلها إلا يوم القيامة.
نعم. يقول: الذين استدلوا بوجود النار تحت الأرض السابعة، استدلوا بقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والكتاب بمعنى أعمالهم، فهم في أسفل سافلين، فما توجيه هذا؟
هذا استنباط منك أنت وليس نصا. نعم، فمكانها حتى الساعة لا أعلم نصا صحيحا من القرآن صريحا من القرآن أو صحيحا من السنة، لم أعلم نصا حتى الساعة يحدد المكان بالنسبة للنار.
يقول نريد توضيح قوله تعالى إني متوفيك.
بعض أهل العلم حملها على أنه متوفيه بالنوم، قالوا حين رفعه الله عز وجل ألقى عليه النوم فرفعه، والنوم يسمى وفاة كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفاها حين منامها. ومنهم من قال إن هذا إخبار لعيسى عما يحصل عليه في المستقبل، إنهم إن قال إني متوفيك يعني فيما بعد، وهو سيموت صلى الله عليه وسلم كما مات محمد صلى الله عليه وسلم ومات من قبله من الأنبياء. فالموت كل بشر كل الإنس والجن سيموتون، بل كل من كتب الله عليه الفناء سيفنى بموت أو بهلاك آخر.
يقول هل عصاة الموحدين وفاسقوهم يلحقون بالدجال مع توحيدهم وإيمانهم بالله؟
قدمت في أول هذا الدرس أنه من العلامات الكبار التي إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فالذي يظهر أنه لا يلحق به إلا من أمعنوا في الفسوق حتى وصل بهم فسوق من الكفر والنفاق، أما من كسبوا في إيمانهم خيرا هؤلاء معصومون منه إن شاء الله.
يقول هل ينفع من آمن بعيسى إيمانه إذا خير بين القتل والإسلام؟
قلت لكم وذكرت لكم أنه من أخبار عيسى صلى الله عليه وسلم تهلك جميع الملل إلا الإسلام، فهو ليس هناك خيار إسلام أو سيف. نعم. ولا شك أنه أن العاقل الناصح لنفسه يختار الإسلام.
قولكم الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها ما لم يصرفه صارف، أليس هناك قيد وهو أن يكون وفق اللغة العربية؟
بل هذا هو القيد وكررناه كثيرا، كررناه لكم كثيرا. نعم. وظاهر النصوص هو وفق اللفظ وفق اللسان العربي، أما اللسان غير العربي فلا يحكم به على النصوص لأن القرآن والسنة عربيان.
يقول جاء أن الدجال يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فما وجه الجمع في كونه يضع الجزية؟
هذا منكر. كيف الدجال؟
السائل المسيح
كيف هذا؟
هذا هو السائل صح راح السؤال. يقول كيف تجمع بأن المسيح يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبين كونه يضع الجزية وهي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله يأمره بهذا، آمن به كل من عند ربنا، هذا ليس من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، بل الله يأمره بهذا. نعم.
أو كيف نجمع بين عدم فناء الجنة والنار وبين قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟
بينت هذا في الدرس.
ارجع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة 30. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. الحادية والثلاثون: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. الثانية والثلاثون: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. الثالثة والثلاثون: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب خطير جدا لتعلقه بجمع الكلمة، ونشر الأمن في البلد، ومن قديم فإن المتكلم فيه يعرض نفسه للهمز واللمس والغمس، وهو أعظم الأبواب التي يستغلها أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم. ولخطورته عني علماء أهل السنة بوضعه فيما ينشر من أصول الاعتقاد، بل الله سبحانه وتعالى نص عليه وأوجبه، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذه المسائل، وأنها مما يجب اعتقاده وأما اليوم فإن أهل الأهواء فينا يصفون من يتكلم في هذا الباب بأنه خارجي الدعاة، مرجئ الحكام، ونحن سنعرض إن شاء الله لاحقا لمسائل الخوارج. والمقصود في هذه الجلسة بيان عدة أمور يعلم بها أهمية هذا الموضوع، وأنه مما يجب اعتقاده دينا لله سبحانه وتعالى، وتمسكا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول نعرض بعض الآيات في الباب، والثاني نعرض أحاديث مختارة مما تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الباب، والأمر الثالث نعرض كلام أئمة آخرين طرقوا الموضوع وتكلموا فيه، والأمر الرابع تنبيهات على بعض إجمال في هذه المسائل. المنصف أيها الأبناء يتبين له أن الله سبحانه وتعالى أوجب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين منهم، فالآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد أوجب الحق جل ثناؤه في هذه الآية الطاعة له جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولي أمر المسلمين ولمن يلي أمر المسلمين منهم. الآية الثانية قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ووجه دلالتها على وجوب السمع والطاعة فيما حذر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من التفرق والاختلاف وعدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين تفرق واختلاف وليس تجمعا وائتلافا. والآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقد أمر جل علاه أهل الإيمان أن يوفوا بما عاقدوا عليه، والعقد يكون في العبادة ويكون في المعاملة، ومن عقود المعاملات التي أعطى المسلمون عليها العهد طاعة ولي الأمر، فإنه من العقود الواجب الوفاء بها. هذه بعض آيات. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني فإنها متواترة، وقبل أن أبين معنى، قبل أن أختار، أسألكم عن التواتر هذا، هل هو لفظي أو معنوي؟ أجيب: معنوي، تواتر معنوي. وما دامت متواترة فإنه لا يمكن تأويلها. لا يمكن تأويلها بحال أبدا، لأنها تفيد اليقين والقطع. ونظرا لتواترها فقد اخترنا حديثين، وكثير منكم يعلمون أني كتبت في هذا الباب حينما علقت على الست الأصول التي بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابة متوسطة في الموضوع. وقبل أن نذكر ذينكم الحديثين يحسن أن نذكر بعض رواة هذه السنة المتواترة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأم الحصين وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان والعرباض بن سارية. هؤلاء جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا تلكم الأحاديث. وأما الحديثان فأحدهما حديث حذيفة في الصحيحين، والآخر حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عند أحمد ومسلم. ويقرأ الحديثين محمد.
أولهما حديث حذيفة في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يجيكني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير.